السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الفرقان مطلعها قول الله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تقدم معنى تبارك وأنها تفاعل من البركة، والبركة النمو والإزدياد أو ثبوت الخير في الشيء. فالخير الوارد من عند الله خير كثير عميم، وكما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فيبين الله سبحانه وتعالى أنه قادر على أن يأتي بالخير، بكل أنواع الخير من متاع الدنيا والآخرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقادر ربنا عز وجل أن يعطي الرسول ما شاء من خير الدنيا والآخرة، ولكن هل العطاء في الدنيا دائما فيه خير، أو أن عدم العطاء فيه خير، أو أن التوسط في ذلك فيه خير؟ الله أعلم بالعباد وبما يصلح العباد. وقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وقال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وقال: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. فليس المال في كل الأحوال فيه خير، بل الحاجة أحيانا تحمل العبد على أن يمد يديه إلى السماء سائلا راجيا منكسرا مستذلا لله سبحانه وتعالى، متذللا لله سبحانه وتعالى. فكثيرا ما تحمل الابتلاءات أشخاصا على حسن الإنابة إلى الله، وعلى صدق الرجوع إلى الله، وعلى حسن الدعاء. وكثيرا ما يطغي المال أقواما. قال تعالى: ما قد سمعتم ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. قال سبحانه: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أي خيرا مما سألوك. فقد قالوا: لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. فربنا يبين أنه قادر على أن يعطي رسوله خيرا من ذلك: جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ولكن ما يفعله ربنا إنما يفعله لحكمة، وهو أعلم بالخلق والعباد. وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ثريا موسعا عليه، وهو يذكر الناس ويزهد الناس في الدنيا، فيقول أقوام: لماذا يزهدنا في الدنيا وهو في النعيم الذي هو فيه من جنات وقصور؟ فربنا أعلم بالعباد وبما يصلح العباد. ثم يقول تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بل كذبوا بالساعة، أي كذبوا بالبعث، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. سلف البيان عن أن قوله تعالى وأعتدنا بمعنى أعددنا، فقوله وأعتدنا أي وأعددنا لمن كذب بالساعة سعيرا دليل على أن جهنم معدة، موجودة، حاضرة، والعياذ بالله. إذ الله قال وأعتدنا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك، إذ قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها، وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. وورد في هذا الصدد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمع وجبة فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به في النار منذ 70 خريفا فلم يصل إلى قارها إلا الآن. هناك أدلة كثيرة على أن النار عياذا بالله معدة وحاضرة، واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا رأت النار أهلها الذين هم أهلها من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أما التغيظ فكما قال تعالى تكاد تميز من الغيظ، فهي متغيظة على أهلها حانقة عليهم تريد أن تمزقهم. سمعوا لها تغيظا وزفيرا، والزفير هو الهواء الخارج، كأنك في نفسك شيء وأخرجته هواء زائدا، فهم لهم فيها شهيق وزفير كذلك. سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فالنار مع اتساعها إلا أنها ضيقة بأهلها أيضا، وهذه إحدى صور العذاب، أن تكون النار ضيقة على أهلها، فالضيق إحدى صور التعذيب، كان يدعوك في زنزانة ضيقة لا تستطيع أن تنام وتمد رجليك ولا تستطيع أن تتقلب، فهذه من صور العذاب. فالكفار يمد في جسمهم، توسع أجسامهم، يكونون ضخاما في النار، كما في الحديث ضرس الكافر مثل جبل أحد، وأجسامهم ما بين منكبي الكافر مسيرة 40. فهذه الضخامة مع كثرة العدد تسبب زحاما، والله على كل شيء قدير، لكن من المقاصد أن يكون ثم زحام وضيق من أجل شدة التعذيب والتنكيل. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، أي مقيدين، وقيل مرتبط أو مربوط بعضهم مع بعض، والأول أظهر والله أعلم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، أي دعوا على أنفسهم بالثبور، وهو الهلاك والموت. وكما قال تعالى لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لا تقولوها مرة واحدة يا رب أهلكنا، ولكن كرروا الدعاء ولن يستجاب لكم. لا تدعوا اليوم ثبورا، كما يقول الشخص المبتلى وثبورا، أي يا هلاك يا موت، تعال يا هلاك تعال يا موت، فهذا أوانك وهذا مقامك وهذا موعدك. فالذي ينادي بالثبور ينادي بالهلاك والموت. إذا قال وثبورا يعني يا موت يا هلاك تعال حل انزل، هذا مكانك هذا مقامك. فأهل النار أيضا يدعو هنالك ثبورا، في النار يسألون الهلاك يسألون الموت لأنفسهم، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لا تدعوا مرة واحدة، بل كرروا الدعاء وادعوا ثبورا كثيرا، أي فلن يستجاب لكم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، أي هذه النار المعدة لأهل الكفر والتكذيب، خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. فكما أن النار دار خلد، الجنة أيضا دار الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء على أعمالهم ومصيرا يصيرون إليها. لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. ما معنى قوله تعالى كان على ربك وعدا مسؤولا؟ معناه والعلم عند الله أن أهل الإيمان يسألون ربهم، يقولون يا ربنا وعدتنا فوف لنا، يا ربنا أنجز لنا ما وعدتنا، وعدتنا أنك تدخلنا الجنان فنحن قد وافينا البعث فأدخلنا الجنان. فكان على ربك وعدا مسؤولا، وعدا وعد الله العباد المؤمنين إياه، فيسألونه يوم القيامة عنه: وفي لنا يا ربنا، أنجز لنا يا ربنا ما وعدتنا. فإن قال قائل: وهل الله وعد العباد أهل الإيمان وعودا؟ نعم وعدهم وعودا، وعد من قال لا إله إلا الله من قلبه وعودا، كما قال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فالذي اتخذ عند الرحمن عهدا هو الذي قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، له عهد عند الله أن يكون مآله إن شاء الله إلى خير. وقد عاهد الله بعض أهل الإيمان عهودا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم: كان على ربك وعدا مسؤولا. أكرر معناه وعد يسأل المؤمنون ربهم أن ينجزهم إياه. وعدتنا فأنجز لنا ما وعدتنا. قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. يحشر أهل الكفر مع آلهتهم التي عبدوها من دون الله، وكذا يحشر عباد الملائكة ويسأل الملائكة كذلك كما سيأتي، ويحشر النصارى ويؤتى بالمسيح كذلك يسأل. ويوم يحشرهم أي يحشر أهل الكفر وما يعبدون من دون الله آلهتهم التي عبدوها من دون الله، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ تسأل الملائكة: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ يسأل المسيح، يسأل كل معبود عبد من دون الله: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ فكل معبود يتبرأ ممن عبدوه، فتجيب الآلهة التي عبدت من دون الله بقولهم: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ننزهك يا رب فما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم. يتبرأ المسيح ممن عبدوه، كما قال تعالى: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة تتبرأ، والمسيح يتبرأ، وكل معبود عبد من دون الله يتبرأ. قال تعالى: حتى الشيطان يتبرأ. فالشيطان يقف في جهنم يخطب خطبته التي قال العلماء فيها خطبته النارية، خطبة إبليس في أهل النار التي ذكرت في سورة إبراهيم. قال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ما كانت معي سيوف أضربكم بها ولا حجة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم ولا مستجيب لصراخكم، وما أنتم بمصرخي أي مجيبين لصراخي، ومنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم، فلما متعتهم وآباءهم نسوا الذكر. وهذه إحدى العلل لماذا لا نجاب كثيرا، نحن نقول يا رب ارزقنا ووسع علينا وأعطنا وأعطنا. قال تعالى وقال في الكتاب العزيز: ولكن متعتهم وآباءهم. فماذا كان لما متعهم ومتع آباءهم؟ نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا، وكانوا قوما بورا. فكما أسلفنا مرارا، لو شخص معه 5 ملايين أو 10 ملايين، جلوسه معنا سيكون قليلا، إن وصل المبلغ إلى 20 مليون لن يأتي إلا نادرا، إن ازداد فكلما ازداد ازداد بعدا، كلما ازداد ازداد بعدا إلا من رحم الله. قال تعالى: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. فمتاع الدنيا ينسي الذكر. وكانوا قوما بورا أي هلكا. يتوجه الخطاب إلى أهل الكفر، فيقول تعالى: فقد كذبوكم بما تقولون، أي هذه الآلهة التي عبدتموها كذبتكم بما فيما ادعوتموه، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فما أرسلنا قبلك من المرسلين، كل الرسل من قبلك يا رسول الله، إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. دل ذلك على أن الرسل كانت تعمل بالتجارة. فإن سألت ما أعمال المرسلين، ما أعمال المرسلين، فمن أعمالهم التجارة، من أجل من أوسع أعمالهم التجارة، وعمومهم سلك هذا المسلك. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فمن أعمال الرسل التجارة، من أعمالهم رعي الغنم، وما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. من أعمالهم الصيد، كان إسماعيل عليه السلام يعمل صيادا، يعمل في الصيد. فلما ذهب إليه الخليل يزوره، سأل زوجته: أين إسماعيل؟ فقالت: ذهب يلتمس لنا، يلتمس لنا الطعام. جاء في المرة الأخيرة وجده جالسا يبري النبل، يبري النبال التي يصيد بها، فلم يكن في مكة زرع ولا ضرع، ولم يكن بها أغنام ولا غير ذلك، إنما كان يصطاد حمار وحشي، يصطاد أرنب، يصطاد ضب، يصطاد نحو ذلك. فالخليل سألها: ما عيشكم؟ ما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء، اللحم والماء. لم يكن عندهم خبز، أن ليس في مكة أرض تزرع دقيق ولا سلطة، ولا كل هذا الكلام لم يكن موجودا. يخرج يصطاد الصيد ويجففه ويأكل ما استطاع ويجفف ما استطاع، وهكذا فقط، ليس له عمل إلا هذا الصيد، وبجواره ماء زمزم، فيصطاد الصيد ويشرب من ماء زمزم. فهذا عمله كان الصيد. نوح كان نجارا، زكريا كان نجارا، فلهم أعمال. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ما معنى قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة؟ كل الخلق بعضهم فتنة لبعض. الرئيس فتنة للمرؤوس، الملك فتنة للرعية. الرئيس يمكن أن يظلم، ويستعبد الناس ويأكل أموالهم بالباطل، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. والمرؤوس قل لماذا مكن الله هذا الظالم ويدعو عليه ويحسده على ما هو فيه؟ والغني فتنة للفقير، الفقير يقول لماذا أغناه الله وتركني فقيرا فيعترض على القدر، والغني يزدر الفقير ويحتقره. وهكذا الفتاة الحسناء فتنة للدميمة، والدميمة فتنة لها، فتقابل الحسناء الدميمة تحتقرها وتزدريها فتفتن بسببها. والدميمة تقول يا رب لماذا أطفيت علي هذا الحسن وتركتني بلا جمال، فتعترض على قدر الله سبحانه وتحسدها وتطعن فيها. وهكذا كل رئيس فتنة لمرؤوس، الفقير فتنة للغني، الغني فتنة للفقير، المريض فتنة للصحيح، والصحيح فتنة للمريض، الأجرب المصاب بالجرب فتنة لغيره، فالناس ينفرون منه ويسخرون ويهزؤون به فيفتنوا بسبب ذلك ويضروا في دينهم بسبب ذلك، وهو يتسخط القدر، يا رب كلهم حلوين وأنا الذي هكذا، فيتسخط قدر الله سبحانه فيفتن بسببهم. فهكذا وكذلك أهل الكفر فتنة لأهل الإيمان، وأهل الإيمان فتنة لأهل الكفر. ففي قول الله تبارك وتعالى في قول أهل الإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فيها وجهان للتأويل، أحدهما يا رب لا تسلطهم علينا فيعذبون فنصرف عن ديننا، والثاني لا تنصرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيثبتوا على كفرهم، فيثبتوا على كفرهم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الحديث حول هذه الآية يطول ويحتاج إلى شرح موسع، إلا أن الله قال إجمالا أتصبرون على ما قدرته عليكم. قد تكون أنت وزميل لك في الثانوية كلاكما كفر صيرهان، كلاكما يتنافس، فيقدر الله أن ينسى أحدكما في الامتحان سؤالا وهو أحرص وأشد اجتهادا من الأول، لكنه يخفق فتحصل فتنة. فتنة هذا يحصد الذي أتى بمجموع كبير، والآخر يزدريه ويحتقره ويسخر منه. وهكذا ترى المرأة الفتاة تزوجت فلم تنجب فتسخر منها من أنجبت، ترى أخرى تنجب إناثا فتسخر منها من أنجبت ذكورا، فالساخرة مفتونة، والمسخور منها إن تسخطت القدر ففتنت أيضا بالأخرى، فالأمر في ذلك واسع عياذا بالله من الفتن. ولذا عقب الله ذلك بقوله أتصبرون، أي أتصبرون يا أهل الإيمان على ما قدرته عليكم، فنسأل الله الصبر ونسأل الله العون، وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، أهل الكفر لا يخافون عذابنا ولا لقاءنا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا المكذبون بالبعث لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، يقولون نريد أن نرى الله، نريد أن تنزل الملائكة من السماء. قال تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وعتوا عتوا كبيرا. قال الذين لا يرجون لقاءنا، فهذه في أهل الشرك وفي أهل الإلحاد، قالوا لولا أنزل علينا الملائكة. أهل الشرك يريدون أن يكونوا جميعا أنبياء، قل لماذا جبريل ينزل على محمد فقط، يريد ينزل علينا. قال تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد منهم يريد أن يكون نبيا، فكل واحد يريد أن ينزل عليه ملك كما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يقول أو نرى ربنا. فما الجواب؟ لماذا لم يروا ربهم؟ الله سبحانه وتعالى وكما قال رسولنا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد قالت تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقال أنس فيما رواه ثابت البناني عنه، فيما رواه حماد بن سلمة عنه أن تفسير قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال حماد هكذا بطرف الخنصر، أي أن القدر الذي ظهر أو تجلى للجبل كان كطرف الخنصر. فروى حماد بن سلمة هذا فاستنكره البعض عليه: كيف تقول ذلك؟ فقال: كيف تنكر علي وقد نقل ذلك ثابت عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي أن الأشخاص لا يطيقون في الدنيا رؤية الله عز وجل، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه من أسباب عدم تمكين العباد في الدنيا من رؤية خالقهم سبحانه وتعالى. بل ولما سأل قوم موسى الرؤيا سألوا موسى عليه السلام أن يريهم الله أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. قال تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا تمردوا عتوا كبيرا، تمردوا تمردا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، فسيرونها عند الوفاة، سيرونها عند وفاتهم، حينئذ لا بشرى لهم، ستأتيهم الملائكة تضرب الوجوه والأدبار، كما قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. من القائلون حجرا محجورا؟ قال فريق من أهل العلم: القائلون حجرا محجورا الملائكة. ذلك لأن أهل الكفر إذا شهدوا وعينوا الموت قال قائلهم: ربي ارجعوني ربي، ثم يتجه بالخطاب إلى الملائكة قائلا: ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيجاب حجرا محجورا، أي ممنوعا منعا باتا أن ترجع إلى الدنيا مرة ثانية. فعليه فالقائلون حجرا محجورا الملائكة تقوله لأهل الكفر إذا قال قائلهم: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويقولون: كلا. قال تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا، أي ما عملوا من عمل صالح يرجون ثوابا، فإذا بالعمل الصالح الذي عملوه جعل هباء منثورا ترابا متناثرا. ذلك لأن الشرك أحبط، ولأن الشرك أبطل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كان الشرك أحبط الأعمال جميعها، فمن باب أشد الإلحاد والعياذ بالله. فالملحد أشر من المشرك، الملحد أشر من المشرك، وفي كل شر. المشرك يقول إن سألته من خلقك يقول الله، لكن يجعل مع الله شريكا. لكن الملحد يقول لا، ما خلقني الله، يقول الطبيعة خلقتني. فإذا أضر من المشرك وأخطر من المشرك، وفي كل شر، فعمله كله حابط، بل هو أشر من الحمار والخنزير والكلب والبهائم، إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. أقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يوم القيامة طويل، لكن لا يقفوه المؤمنون كاملا. فالمؤمنون منهم في الصباح في بداية اليوم من أخذ مقعده من الجنة، يعني اليوم لن تقف اليوم بطوله يا مؤمن، لن تقف اليوم بطوله يا مؤمن ويطول عليك هذا اليوم، لا، بل في الصباح إن شاء الله أهل التقى والإيمان في باكورة هذا اليوم أمرهم يكونون إلى الجنان. لا تأتي القيلولة، لا يأتي وقت القيلولة إلا وقد أخذ أهل الإيمان مقاعدهم من الجنة، فلا يمر عليهم اليوم بطوله، فذاك يوم شديد. فالقيلولة تأتي وأهل الإيمان أخذوا أماكنهم من الجنة بفضل الله وبإذن الله. جعلنا الله وإياكم منهم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فالقيلولة تأتي عليهم وقت القيلولة وهم جميعا في الجنة بإذن الله. أما قوله تعالى خير مستقرا، فهو من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. فهل أهل الجنة في قيلولة حسنة وأهل النار في مقام حسن لكنه أقل؟ لا، بل هنا 100% وهنا صفر كما يقولون. وذلك له أمثلة، مثل قول الصحابيات لعمر أنت لما قال لهن أتهابنني يا عدوات أنفسهن ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولهن أنت أفظ وأغلظ ليس بالرسول فظاظة وليست بالرسول غلظة، فهو من باب أفعل الذي ليس في المقابل منه شيء. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أي الملائكة تتنزل كما قال تعالى، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. كيف ذلك؟ الملائكة التي هي على السماء، فما من موطن شبر إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد، أين يذهب بهم إذا تشققت السماء وتقطعت من هول المطلع يوم القيامة؟ إذا تشققت السماء وتهاوت وتمزقت من هول المطلع، أين تذهب الملائكة آنذاك؟ قال تعالى والملك على أرجائها، قيل والملك على جوانبها المتقطعة بعد أن تهاوت، وقيل على أجزائها المتفتتة التي تساقطت. قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه بعض الأسئلة أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. يقول أخو السائل قرأت لبعض المؤلفين أنه ينادي بعدم اعتبار وقوع الطلاق الصريح إلا إذا كان هناك شهود أو كان موثقا، ويعلل ذلك بخراب الذمم وأن الزوج قد ينكر الطلاق أنه طلق، هذا رأي شاذ ضعيف وباطل. فحاصل هذه المسألة أن قائل هذا القول يقول: إذا قلت لزوجتك صراحة أنت طالق وأنت مقر بهذا لم تنكره، ولكن ليس هناك شهود يشهد عليك، وأنت مقر بعد ذلك إذا سئلت أنك طلقتها، يقول لا يحسب إلا إذا كان هناك شهود، بناء على رواية ضعيفة وشاذة، بناء على رواية ضعيفة وشاذة. فهذا رأي شاذ غير معمول به، ولكن قد يكون له وجهة من النظر. إذا قال الزوج أنا ما طلقت، إذا قال أنا ما طلقت خرجنا عن هذه المسألة. إذا دعت الزوج انتقلنا إلى مسألة أخرى، دعوى الزوجة أن زوجها طلقها، هل تقبل أو لا تقبل؟ يعني انتقلنا إلى مسألة أخرى. لكن إذا كان الزوج مقر قائلا أنني أنا طلقتها فالتطليقة محسوبة، وإن لم يكن أشهد، والله أعلم. فالطلاق واقع ما دام الزوج مقر، لكن عند التشاحح وعند التنازع نطرح سؤالا آخر. قالت امرأة زوجي طلقني، فقال الزوج أنا ما طلقتها، حلفت وحلف، القول قول الزوج لأنه صاحب الحق في هذه المسألة، وإلا فمن الممكن أن يصدق الرجل المرأة مثلا مهرا 100,000، وفي اليوم التالي أقول طلقني، وتأخذ 100,000 وتذهب بها، فالحق حق في هذا الباب. تقول والعياذ بالله: في حال غياب زوجها ارتكبت المحرم وحملت، وعلى يقين أن الفعل ليس من زوجها، وعاد زوجها فماذا تصنع وهي في غاية الندم والحسرة؟ إذا كان الجنين لم تنفخ فيه الروح، فهناك من العلماء من يرخص في إنزاله فرارا من أن تلحق بالزوج من ليس له بولد. إن كانت هناك احتمالية أن يكون الزوج وطأها في مدة تسمح بالحمل فالولد للفراش، لكن مثلا الزوج غائب من سنة في الخارج وحملت وهي في الشهر الخامس، يعني معنى ذلك أنها ما حملت إلا بعد غياب الزوج مثلا 7 أشهر، فيقينا أن الحمل ليس من الزوج. فنعيد الكلام: إذا كان الجنين لم تنفخ فيه الروح، في هذه الحال نقول له ممكن أو لها ممكن تجهد الجنين أخف الأضرار حتى لا تلحق الولد بغير أبيه. وقد قال تعالى: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فهذا من البهتان الذي افتري وأتي به وسيلحق بمن ليس له بأب، هذا أمر. وإن كانت تعجز عن ذلك، هل يمكن أن تلتمس أي علة كما احتالت في الزنا، تحتلف أيضا بأية طريقة للبعد عن الزوج وتلحق الولد بملجأ بعد ذلك، وبعد ذلك يسترد. أما إن كانت هناك إمكانية أن يكون الزوج غشياه ويتظن فالولد حينئذ للفراش، والله أعلم. هل يجوز أن يطعم عن يمين حنث فيها من طعام العقيقة؟ نعم يجوز، لأن الطعام من حقك. كلمة نفس، ما النفس المعنية في القرآن وما النفس المعنية في السنة؟ كل مقام للنفس فيه تأويل، هناك مثلا النفس اللوامة، وهناك النفس المطمئنة، وهناك إن النفس لأمارة بالسوء وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالنفس جاءت بمعان، وكل معنى تأخذ النفس المعنى اللائق بالموطن، كالروح مثلا، كالروح، كلمة الروح ما المراد بها؟ أحيانا نكل العلم فيها إلى الله، سألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل أو أرواح بني آدم على الأقوال. فكلمة النفس تأخذ المعنى اللائق بها حسب السياق الذي وردت فيه، والله أعلم. هل يجوز أن نقول رضي الله عن ذي القرنين؟ يجوز. الأخ السائل يعني يحرص على ما ينفعه، لكن ذو القرنين رجل صالح، رجل صالح بدليل السياق، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، وأما من عمل آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، ولما صنع السد قال هذا رحمة من ربي، فهو رجل صالح. هل يجوز مقارنة بناء سد أجوج ومأجوج بحفر قناة السويس؟ لا يجوز بحال من الأحوال، يعني أين هذا من ذاك؟ مثل الأفكار هذه بتجي منين يا جماعة؟ نعم؟ يعني يقولون قناة السويس كأجوج ومأجوج؟ استغفر الله، لا يجوز، بس خلاص. نعم، قال في على العموم الأحداث التي تجري من الناس كثيرا ما يحدث فيها دائما طرفان ووسط، أي حدث من مثل هذه الأحداث دائما ترى فيها طرفين ووسط، طرف يقول لا فائدة فيها وهذا ضحك وكذب على الناس والآخر، وطائفة أخرى تعظمها تعظيما كأنها كما وصفت سد يأجوج ومأجوج، وطائفة متوسطة، طائفة متوسطة في الأمر تذكر إيجابيات هذا العمل أو سلبيات لازم بتعقل. فأي حدث، أي حدث كثيرا ما يقابل بمثل هذه الأشياء، يقابل بمثل هذه الأشياء، ناس تذم ذم شديد وناس ترفع رفع كبير وناس تتوسط، ولا هذا فيه خير ولعل الله أن ينفع به وإن كانت له سلبيات ذكرت. فدائما ليس هذا الحدث فقط بل عموم الأحداث على مدار الأزمان. وسبحان الله الأحاديث في مثل هذه الأمور يكون بحسب عقليات الناس أيضا، يكون بحسب عقليات الناس، فتجد الرجل الرزين رزين في الوصف، تجد الرجل المنهار إما مبالغ أو هو في غاية الذم، والخلق أطوار والله أعلم. هناك من يتكلم وليس له علم بالمسائل، يعني هناك من يتكلم ويدلي برأيه ولا يعلم ما وجه الخير وما وجه الضرر، المهم هو منساق، يحب شخصا يثني، يكره شخصا يذم، ورب العزة يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أقول سمع الله لمن حمده أم أقول ربنا ولك الحمد؟ قل كما قال الرسول، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يقول أعمل في صيانة المحمول وتركيب الشاشات والتاتش، هل هذا حرام؟ لا، حلال. يقول السائل في الموضوع ده، أعمل بصيدلية بيطرية بدولة من دول الخليج، هي في الأساس منفذ لبيع الألبان، منفذ لبيع الألبان، هي في الأساس منفذ لبيع الألبان، أشتري أدوية من الصيدلية التي أعمل بها ومن صيدليات أخرى وأبيعها للجمهور في الصيدلية بعد انتهاء الدوام الرسمي، ها؟ لحظة، وأضع إيجار للصيدلية مقابل استغلال المكان، علما بأن الراتب ضعيف وصاحب العمل لا يهمه مبيعات الأدوية ولا يعلم أي شيء، إنها شركة كبيرة ولديهم نظام عمل، يعني هو أطرح عليك السؤال ساعدني في الإجابة. هو يعمل صيدلي، صيدلي بيطري، في صيدلي، الصيدلي مسعر الدواء على سبيل المثال بمئة ريال، فيقول خلاص هي مسعر الدواء بمئة ريال، أنا أشتري الدواء، أنا أشتري لحسابي، اشتريت ألف علبة مئة ألف ريال وضعتها في الصيدلية، وسأترك الدواء في الصيدلية وأبيعه بعد انتهاء موعد العمل الرسمي، يعني عملي بينتهي الساعة كم؟ ثلاثة، أنا سأصبر بعد الساعة ثلاثة في الصيدلية وأبيع الدواء الذي اشتريته وأدفع إيجار للصيدلية مقابل ماذا؟ استغلال المكان. فيقول من وجهة نظر أنا أفدت الصيدلية لأني اشتريت الدواء الذي فيها بالسعر الذي سعرته هي، وأفدتها من ناحية أخرى بماذا؟ بالإيجار الذي أدخلت عليه. نقول أكيد في سلبيات أخرى تضررت بها الشركة، لأنك ستبيع الدواء في الشركة في مقر الشركة بسعر غالي، ومن المتضرر اسما؟ الصيدلية. سيقول مثلا صيدلية زيد من الناس تبيع الدواء بسبعين، لأن أنت اشتريته مثلا، أنت اشتريته عفوا اشتريته بمية، تبيعه أنت بمية وعشرين، فستعود بسمعة سيئة على الصيدلية. قل كسلامة لعملك أخبر صاحب الصيدلية بهذا إذا أردت أن تمشي على بصيرة، أو اشتري الدواء كما تبيعه الصيدلية وبيعه في مكان آخر في وقت غير وقت العمل. أما أن تبيعه في نفس الصيدلية فستعود بالضرر على سمعة الصيدلية وتعرف بالغلاء، فلا يشتري منها شخص إذا أنت توقفت. نعم، لا خليني من المدعم، أنا بتكلم على افترض أنه مش مدعم. ما معنى أن نودي أن بورك من في النار ومن حولها؟ قال فريق من أهل العلم، الأول يراد به رب العزة سبحانه، الثاني يراد به موسى عليه السلام والأماكن المحيطة، والله أعلم. يقول أنا كهربائي وأعمل في بيت رجل دخله الوحيد من المخدرات، فأعطاني أجرتي من دخله، هل علي أنا شيء؟ ليس عليك أنت شيء، يعني أنت عملت عند يهودي وأعطاك اليهودي أجرة عملك، عملك حلال، العمل الذي عملته عند اليهودي حلال، بلطت له مثلا البيت، أصلحت له السباكة، أعطاك الأجرة، هل أنت ملزم أن تقول له أنت من أين جبت الفلوس يا يهودي؟ من الربا؟ أنت يهود بترابه جبت من الربا؟ أو أتيت به من مال مخدرات؟ أو سرقت المال؟ هل لك ذلك؟ ليس لك ذلك. مستدلي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعت يهودية إلى شاة فأكل، ولم يسأل هل أنت سرقت الشاة؟ هل بيتك فيه ربا؟ أو الجبار لما أدى سارة أما هاجر، لم تقل له سارة أنت من أين جبتها؟ أنت اغتصبتها أو سرقتها من واحد أو ماذا صنعت؟ فلم تسأله سارة عن من أين أتى بهذه الجارية، وأدتها لإبراهيم فقبلها الخليل، ولم يسأل أيضا ولم يستفصل. وقد آدى المقوقس ملك مصر للرسول عليه الصلاة والسلام ماريا ونسرين في طائفة من الهدايا، فلو جاء كافر أهداك هدية، هل لك أن تسأل كافر أنت جبتها منين؟ سرقها ولا إيه؟ ولا أنت هل لك ذلك؟ لم يصنع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك من باب أولى إذا عملت أخذت مقابل عملك، يعني مثلا واحد في فرنسا بيشتغل مليس أو يشتغل دهان أو يشتغل أي عمل، هل له أن يسأل صاحب البيت من أين أتيت بالمال؟ ليس له ذلك، والله أعلم، والله أعلم. هذا يقول الدكتور الصيدلي هو الذي يشتريه من الصيدلية بسعر الجملة وبيعه بنفس سعر الصيدلية، ها؟ ما بيغليش، بيشتري من الصيدلية بسعر الجملة ويبيعه بسعر القطاعي. على أي حال سنقول في هذا المقام الأحوط والأبعد عن الشبهات تماما أن يعلم صاحب الصيدلية. لكن إن قدر وقال لا أستطيع إعلامه لأنه رجل كبير وله 1000 صيدلية في البلاد، فهل يجوز أو لا يجوز؟ سنقول إجمالا الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. إن كان هناك أي نوع من أنواع الضرر أدبي أو معنوي أو مالي ساق على الصيدلية أو على أصحابها فلا يجوز هذا. إن كان هناك نفع سيدخل على الصيدلية جاز هذا، والله أعلم. هل هذا ثابت؟ اللهم اجعله عذبا فراتا برحمتك ولا تجعله ملحا أجاجا بذنوبنا، لا يصح. لكن كدعاء دعاء وجهته صحيحة. ماذا عندك؟ لا ما تتكلمش عن الصيدلي، خلاص الصيدلي عرف مصيره. أخوكم يسألكم الدعاء لابنته التي في بداية المراهقة وتتمرد كثيرا، الله يصلحها ويصلح بناتنا وبنات المسلمين وذرياتنا وذريات المسلمين. هل مصافحة الزوجة لزوجها أو التقبيل ينقض الوضوء عند الشافعية؟ عند فريق من العلم ليس الشافعية فقط، ولكن الدليل لا يساعد على ذلك، فالظاهر عدم نقضه للوضوء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.